ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. حميدتي يعين أبو أغلى كيكل قائد للفرقة الأولى مشاح بود مدني، ويترك أمر إدارة المدينة والجزيرة وتسيير شؤونها لعيان المدينة والولاية. القوات المسلحة تصدر بيانا تعلن فيه أن الجيش انسحب من مدني، وتقول أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وملابسات انسحاب القوات. إغلاق طريق الدلن يفاقم الأوضاع المعيشية بكادولي، وتطورات الأوضاع في مدني والجزيرة ترفع الأسعار في الأبيض ومدن غرب السودان. ياسر أرمان يطالب بأن تكون كل المدن منزوعة السلاح، وخروج الجيش ودعم السريع منها وتركها للشرطة فقط. هدوء نسبي في بعض محليات الخرطوم، ومظاهرات في نيالة في الذكرى 5 لثورة ديسمبر تطالب بوقف الحرب والقصف الجوي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على ود مدني وكامل ولاية الجزيرة يوم الثلاثاء، وأصدر قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي بموجب ذلك قرارا بتكليف القائد أبو أغلى محمد أحمد كيكل بمهام قيادة الفرقة الأولى مشاح بود مدني. وقال مصطفى إبراهيم مستشار قائد قوات الدعم السريع أن ولاية الجزيرة سقطت بالكامل في يد الدعم السريع، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الثلاثاء أن 9 ولايات سودانية صارت تحت سيطرتهم، وقال أن قوات الدعم السريع أمنت كل المواقع الاستراتيجية والمنظمات الإنسانية والأممية، وفتحت معابر آمنة لمن يريد الخروج من الولاية. وأوضح مصطفى أن قوات الدعم السريع بعد أن سيطرت على ولاية الجزيرة لن تتدخل في عمل الخدمة المدنية ولا شأن لهم بها، وقال أن مواطن الجزيرة يمكن أن يدير شؤونه وأنهم يشرفون على هذه الإدارة فقط، مؤكدا أن لا مشكلة لديهم كذلك مع قوات الشرطة في ولاية الجزيرة إذا رقبت في تقديم خدماتها الشرطية للمواطنين، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة العدلية والقضائية. وأضاف مصطفى إبراهيم مستشار قائد قوات الدعم السريع لراديو دبنجا، وكان قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي وصف في بيان له صباح الثلاثاء سيطرة الدعم السريع على قيادة الفرقة الأولى مشاه بود مدني بالانتصار التاريخي خصوصا، وأن هذا اليوم كما قال حميتي في بيانه يصادف ذكرى اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد حميتي في البيان أن المدنيين في مدينة مدني وكل ولايات الجزيرة سيظلون في أمن وسلام وأمان، وقوات الدعم السريع سوف توفر الحماية لجميع المواطنين وأموالهم وأعراضهم. وطلب حميتي في بيانه من الذين قادروا المدينة خوفا من المواجهات الأود آمنين إلى منازلهم. وأشار حميتي عقب سيطرة قواته على مدينة ود مدني إلى أن قوات الدعم السريع سوف تترك أمر إدارة مدينة مدني والجزيرة وتسيير شؤونها لعيان المدينة والولاية الذين لا يناصرون النظام القديم أو يتعاطفون معه، وسوف تتواصل القيادة الميدانية لقوات الدعم السريع في مدني مع زعماء وعيان الجزيرة للتنسيق معهم ودعمهم في تنفيذ ما يرونه بشأن حفظ الأمن والنظام وتسيير الشؤون الإدارية للمدينة والولاية. وكرر تجديد الأوامر المستديمة لقواته بعدم الاعتداء على أي مواطن أو التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة. أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تصريحا صحفيا يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أعلن فيه أن انسحاب قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني يوم الاثنين 18 ديسمبر. وجاء بيان الجيش بعد مضي أكثر من 24 ساعة على دخول قوات الدعم السريع لمدينة ود مدني دون مقاومة. وأشار بيان الناطق الرسمي باسم الجيش إلى تحقيقات تجرى حول الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شان بقية المناطق العسكرية. وأكد التصريح الصحفي للجيش أن نتائج التحقيق سيتم رفعها فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم سيتم تمليك الحقائق للرأي العام. طالب ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي بأن تكون المدن التي يسيطر عليها طرفي الحرب منزوعة السلاح، وعلى الجيش أن يخرج من بور السودان ومن القضارف ومن كل هذه المناطق، وكذلك الدعم السريع من نيالة وغيرها لحماية المدنيين. وطلب أرمان في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الثلاثاء أن تبقى الشرطة فقط في هذه المدن وفي القرى الكبيرة في الريف حتى لا تتم الحرب في مناطق يتواجد فيها المدنيين. وأضاف ياسر أرمان لراديو دبنجا
أن تكون المدن التي سيطر عليها الطرفان دي مدن تكون منزوعة السلاح، على الجيش أن يخرج من بور السودان ويخرج من القضارف ويخرج من كل هذه المناطق، كذلك الدعم السريع في نيالة وفي غيرها لحماية المدنيين. يجب البوليس فقط أن يكون في هذه المدن وفي القرى الكبيرة، ليس المدن فقط في الريف، ولذلك حتى لا تتم الحرب في داخل وجود المدنيين.
وفي ذات السياق دعا أرمان لحماية البنية التحتية والاستراتيجية للبلاد، لأن السودانيون كما قال أرمان قاموا ببنائها بعد جهد كبير، وليس هناك إمكانية لبنائها الآن بذات النهج، وهي ستؤثر علينا وعلى الإقليم. واستشهد أرمان في هذا الخصوص بخط أنابيب البترول الذي بلغت تكلفته مليار ونصف مليار دولار، وأضاف لراديو دبنجا قائلا هذه الأنابيب إذا تجمد فيه النفط سنخسره نهائيا، ونحتاج إلى حوالي 15 مليار دولار لإعادة بنائه من جديد. وأضاف ياسر أرمان
تحتية والاستراتيجية مهمة جدا جدا حمايتها، لأن السودانيين بنوها بعد تعب شديد وهم لا يستطيعون أن يبنوها الآن بنفس الطريقة، وهي ستؤثر علينا وستؤثر على الإقليم وعلى دول. خطوط أنابيب البترول إذا تضررت وتجمد البترول وأصبح شمع في داخل الأنابيب، هذا سينهي هذا الخط. الخط بنيناه في الماضي من أموال الشعب بمليار ونص، الآن التقديرات بتقول أنه ما بتبني إلا بخمستاشر مليار.
شهدت بعض مدن وأحياء ولاية الخرطوم حالة من الهدوء والاستقرار باستثناء بعض الطلعات الجوية من قبل طيران الجيش الذي يقصف بعض ارتكازات قوات الدعم السريع ومنازل المدنيين. وأبلغ الصحفي عبدالله إسحاق راديو دبنجا من العاصمة الخرطوم أن هنالك هدوء نسبي في بعض مدن وأحياء ولاية الخرطوم، وعادت الحياة بشكل طبيعي مع استقرار في خدمة الإمداد المائي والكهربائي مع انتظام حركة المواصلات بشكل طبيعي، بينما باشر أصحاب المتاجر والمخابز عملهم كالمعتاد، والمواطنون يتجولون داخل الأسواق لشراء أغراضهم اليومية، غير أن هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الضرورية. وأضاف أن القصف الليلي بالطيران لم ينقطع لكنه قل كثيرا في اليومين الماضيين في مناطق المهندسين وادي سيدنا وكرري، ما يثير القلق وسط المواطنين. وأرجع ذلك إلى أن انتقال العمليات العسكرية إلى ولاية الجزيرة قد خفف الضغط على مدن وأحياء العاصمة. وأضاف الصحفي عبدالله إسحاق لراديو دبنجا من الخرطوم
وضع العامة في مدرمان الآن هادئة، الصراع فيه حول محل كرري الشمال الأقصى لمدرمان، الأوضاع في الخرطوم كما هي هادئة، الأوضاع الإنسانية طبيعية ومستقرة، بس هنالك قلاء في المواد التموينية. نحن الآن في مدرمان على وجه التحديد الوضع مستقر، المياه الكهرباء، الأوضاع الصحية مستقرة، ما فيش أي نوع من الأمراض المستعصية أو الحال بشكل عام في مدرمان على وجه التحديد.
أدى إقلاق الطريق القومي الأبيض الدلنج كادوغلي بكردفان بسبب الأحداث التي شهدتها مدينة الدلنج الأسابيع الماضية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، واندلعت مواجهات مسلحة بمدينة الدلنج في أواخر نوفمبر الماضي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين بجانب نزوح عشرات الأسر، إضافة إلى قلق حال من التوتر بالمدينة. وقال مسؤول حزب الأمة بجنوب كردفان عوض دبوكا لراديو دبنجا أن إقلاق طريق الدلنج كادوغلي بجنوب كردفان تسبب في ضائقة معيشية بمدينة كادوغلي، بجانب أنه أدى إلى حدوث ندرة في أدوية الأمراض المزمنة. وذكر دبوكا أن إقلاق طريق الدلنج كادوغلي وعدم توفر الأمن في طريق الفولة كادوغلي أجبر التجار على التوقف عن جلب البضائع إلى مدينة كادوغلي. وأضاف عود دبوكا لراديو دبنجا من كادوغلي.
على السفحة الشريف قفلة الشارع الرئيسي ما بين كادوغلي الدرنج واللويت أثرت الشارع البعيد اللي هو الشارع الفولة كده بقى شوية أمنيا ما جي خلى الناس التجار يعزف إنه يودوا بضايع الكادوغلي. هو وضع يعني شوية خانق جدا.
تظاهر الآلاف من سكان مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يوم الثلاثاء إحياء للذكرى الخامسة لثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الإنغاث، وحتف المشاركون في الموكب بشعارات الثورة وطالبوا بوقف الحرب ونددوا بقصف الطيران للمدنيين في المدن المختلفة خاصة مدينة نيالا، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات للحرب، وخاطبوا الموكب ممثلون للثوار والإدارة الأهلية والنازحين بالولاية مطالبين بوقف الحرب والقصف الجوي لمدينة نيالا والسماح للمساعدات الإنسانية والأدوية بالوصول إلى إقليم دارفور. وأضاف المتظاهرون احتفالا بذكرى ثورة ديسمبر في نيالا فرضت السلطات بولاية نهر النيل إجراءات أمنية مشددة على المعابر ومداخل المحليات والمدن الرئيسية ونصب عدد من الارتكازات ونقاط التفتيش مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي بناء على قرارات لجنة أمن الولاية. وقال شهود لراديو دبنجا أن إعلان حالة الطوارئ بدأت بحملات مكثفة لضبط ومطاردة الباعة المتجولين والفريشة تحسبا لما وصفه باحتمال وجود خلايا نائمة. ودعا سلطات الولاية بالاهتمام بالطرق الترابية المحاذية للوديان والعتامير إسوة بالارتكازات التي نصبتها على الطرق الرئيسية على مداخل المدن والمعابر باعتبارها أخطر من الطرق الحية المسفلتة. وطالب السلطات بضبط أسعار السلع الاستهلاكية وتذاكر المواصلات والعمل على مكافحة من سماهم بتجار الأزمات لاستقلالهم ظروف الحرب ومضاعفة معاناة المواطنين. وطالب السلطات بتدخل رأفة بالمواطن. قال الناطق الرسمي للحرية والتغيير جعفر حسن أن الحرب كان يمكن أن تقف في يومها الأول أو لم تقع أصلا إذا تم توقيع الاتفاق الإطاري الذي قطع شوطا في الإصلاح الأمني والعسكري. وأضاف في حوار مع راديو دبنجا أن الفلول قطعوا الطريق أمام الاتفاق وأشعلوا الحرب اللعينة. وحول مستقبل الأوضاع قال الناطق الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير نحن أمام أربع خيارات، أما ينتصر الجيش أو الدعم السريع أو يقرر الطرفان الوصول إلى تسوية أو تتدخل قوة دولية وتوضعهم بالجبروت وتنهي الحرب. وحذر جعفر من أن لكل هذه السيناريوهات إشكالاته مطالبا القوى السياسية السودانية التعاطي مع الحرب بمنظور أوسع وأشمل. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص
الخيار الأفضل والأقل كلفة وفاتورة للسودانيين هو إيقاف الحرب عبر التفاوض، وده اللي بيجنب البلد شر التقسيم. دي برضه هي استمرار الحرب دي يا أخوانا هي مؤشر لأن السودان ممكن يكون فيه عدة دول إذا استمرت الحرب، لأن الليلة الحرب في يدك بكرة ما أنت ما المسيطر عليها، بكرة بتدخل فيها أجندة أخرى، وإذا حصل فيها الاستراع الدولي والإقليمي يبقى السودان معرض لأنه يتفكك. ده أنا بقدم مناشدة للسيد قائد القوات المسلحة وللسيد قائد الدعم السريع تحلوا بالشجاعة لإيقاف هذه الحرب.
ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا بأسواق مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأدى تجار تحدثوا لراديو دبنجا بمدينة الأبيض يوم الثلاثاء الارتفاع الذي حدث في أسعار السلع لتطورات الأوضاع بولاية الجزيرة وعاصمتها ودمدني. وكشف تاجر لراديو دبنجا أن سعر جوال السكر ارتفع من 72 ألف جنيه إلى 82 ألف جنيه، وأوضح أن الارتفاع طال السلع الأخرى كالصابون وحتى الزيت المنتج محليا سعره ذات. وفي سياق ذاته قال التاجر علي جمعة ببورصة محصولات الأبيض لراديو دبنجا أن البورصة تأثرت أيضا بالأوضاع في ولاية الجزيرة، خاصة وأن معظم الوارد من الذرة يأتي إليه من ولاية القضارف، وحذر من أن تؤثر العمليات العسكرية بالجزيرة على الوارد من الذرة لشمال كردفان من ولاية القضارف، خاصة وأن الطريق إلى محلية الدلنج بولاية جنوب كردفان لم يعد آمنا، كما تشهد منطقة حبيلة زراعية وتراد أمنية أو مواجهات بين القوات المسلحة والجيش الشعبي. لا يزال إضراب أطباء مستشفى الأبيض التعليمي مستمرا على خلفية اعتداء جندي يتبع للجيش على طبيب. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا أن محاولات معالجة أسباب الإضراب لم تنجح رغم تعهدات والتزام قادة الجيش بعدم تكرار الحادثة، وحذر ما أسماه بفلول النظام البائد مما قبض تحريض الأجهزة الأمنية على الأطباء المطالبة بإقالة مدير المستشفى. بعث المتحدث باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم بتطمينات للشعب السوداني بأن الشرطة السودانية تمكنت من استعادة كافة أنظمتها الخاصة بالبيانات الإلكترونية والمعلوماتية والمعلومات الخاصة بأربعين مليون مواطن، وكشف عن تلقيهم 29,000 بلاغ عن سرقة المركبات وأنهم أخطروا عن تربول بخصوص المركبات التي تم تحريبها للخارج. وبرر غياب الشرطة بأنها كجهاز مدني لا تعمل في مناطق النزاعات، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية أن الشرطة في أعقاب اندلاع الحرب منتصف أبريل سارعت بإنشاء منصة للبلاغ الإلكتروني تعين المواطنين في التبليغ عن كل المنهوبات والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في حقهم، وتمكن الشرطة من القيام بواجبها الإداري في تحرير النشرات الجنائية بهذه المنهوبات توطئة لتقديم المتهمين للعدالة فور استقرار أوضاع، وذلك عبر النيابة ومن ثم القضاء. وأضاف العميد فتح الرحمن في هذا الخصوص:
نبشر المواطنين الكرام أن الشرطة استعادت كافة الأنظمة. كان هم الشرطة منذ اندلاع الحرب أن تستريد أنظمتها، ومن أهم هذه الأنظمة نظام السجل المدني. تعلم تماما أن نظام السجل المدني ده نظام بيانات المواطنين ونظام الهوية ونظام السيادة والنظام اللي حدد لي من هو السوداني. هذا النظام يحوي بيانات 40 مليون مواطن.
الخبر الأخير في النشرة: أجرى الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني اتصالا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئا بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة، متمنيا لمصر المزيد من التقدم والازدهار، ومشددا على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين. من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. دمتم بألف خير.
أكم على التطورات والتصعيد العسكري الذي يحدث هذه الأيام والذي تجلى بوضوح في ولاية الجزيرة.
طبعا نحن مهتمين في ولاية الجزيرة وفي كل مناطق الحرب، سواء الحرب التي تمت في الخرطوم أو دارفور أو كردفان أو في كل مناطق السودان. الأولوية لحماية المدنيين، والأولوية الثانية برضو لعدم تدمير البنية التحتية والمرافق الاستراتيجية التي بناها الشعب السوداني في سنوات طويلة جدا جدا. والمدن دي مدن يعني خرطوم لها 200 عام، ولذلك هذه الحرب إذا دارت بين جيشين يجب أن تدور في مناطق القيادة والسيطرة، لكن ما في أوساط المدنيين في مدن فيها ملايين الناس، في مدن أصبحت ماوى وملجأ للنازحين وأصبحت بها خدمات ضعيفة صحية لناس مصابين بأمراض يعني خطيرة ومزمنة زي السرطان والفشل الكلوي وأمراض عديدة، وفيها أطفال وفيها نساء وفيها شيوخ. ولذلك توسيع دائرة الحرب قضية في المقام الأول بتهمنا من زاوية المنظور الإنساني، من زاوية حماية المدنيين، من زاوية البنية التحتية، وعلى الجيوش المتحاربة أن تحارب بعضها البعض خارج المدن. الأخطاء الكبيرة في تاريخ السودان إنه هذه الحاميات كانت داخل المدن، هذه الحاميات في المستقبل يجب أن تكون خارج المدن. نحن لا نريد حروب في المستقبل، لكن كان من الخطأ أن تكون هذه الحاميات داخل المدن. وتجربة الخرطوم تجربة كافية اللي هي تم فيها من جانب الدعم السريع احتلال بيوت المواطنين وتم نهبهم ممتلكاتهم، ومن جانب الجيش قام بضرب وغصف المدنيين بالطيران ودمر البنية التي بني عبر 200 عام. والآن الجيش نفسه بيغصف المواطنين في نيالة وهم مواطنين آمنين. أنا ما أعرف الجيش يعلم ويعرف أن يوجد الدعم السريع، لماذا يضرب المواطنين كما حدث في غندهار وفي في مايو وفي غيرها. هذه جرائم حرب كلها وغير مقبولة ومرفوضة، والصحيح هو حماية المدنيين في كل الأحوال.
طيب، لكن القضية العون الإنساني الآن تأخذ أولوية، كيف يمكن التعامل معها في هذا الظرف الحرج وفي ظرف توسع العمليات العسكرية؟
لا يمكن التعاون. هنا لدينا تجارب في الحروب، العون الإنساني وفتح الممرات الإنسانية والوصول للمحتاجين لا يمكن يتم إلا في ظل وقف عدايات إنساني، ويجب أن يتم وقف عدايات إنساني دون مواربة ودون يعني مراوغة، وبالذات من طرف الفنون ومن طرف الإسلامية الذين يريدون إطالة تابت هذه الحرب. كان اتفاق مايو اتفاق جيد، وأي اتفاق يحتاج إلى غوات في الأرض، والدول الإفريقية التي اتصلنا بها وتحدثنا مع غادتها على استعداد لوضع هذه الغوات، ولذلك الأولوية هي وقف العدايات الإنسانية. طبعا الأولوية لوقف النزيف، أي طبيب يجي يعالج مريض يوقف النزيف أولا ثم يشوف أسباب النزيف، فالأولوية لوقف الحرب ووقف النزيف ثم إنهاء الحرب على أسس صحيحة، مخاطبة جذور القضايا وأمهات القضايا من المواطنة بلا تمييز والديمقراطية والعدالة، وبناء سودان يسع الجميع، وبناء سودان لكل السودانيين والسودانيات، وترك الماضي خلفنا والذهاب إلى مستقبل مشرق. لا شيء يعوض السودانيين عن هذا الدمار إلا ببناء مشروع وطني جديد يبني البلد ويطوره على مدى 100 عام، وعلى الجيش أن يكون مهني ويعكس التنوع السوداني ولاصق له بإدارة الحكم.
طيب، بعد كل هذه التطورات هل يمكن العودة إلى منبر الإيجاد أو منبر جدة مرة أخرى؟
طبعا توحيد المنبر هنالك مشكلة كبيرة. منبر جدة عمل محاولات جادة لكن لم ينجح في الوصول إلى أي اتفاق فعلي ينعكس على أوضاع المواطنين وينعكس على أوضاع النازحين وينعكس على أوضاع المدنيين. والإيجاد في اجتماع الأخير فعلا عملت محاولات، والمحاولات تصطدم بالفلول الخارجية وغيره والطرق التي يعملوا بها، وبعدم الرؤية الواضحة من طالب الطرفين. المطلوب الآن هو المزاوجة بين كل المجهودات الإقليمية والدولية وإدخال كل الأطراف الإقليمية والدولية في شراكة من أجل صناعة السلام في السودان. الأفارقة دوره مطلوب ومرغوب، لأنه الإيجاد والاتحاد الإفريقي في ظل انقسام مجلس الأمن ليس من بد إلا بأنه يطلع قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي لكي يجاز في نيويورك في مجلس الأمن الدولي، لأنه أي قضية الآن يجب التاتي من المجموعة المعنية كإفريقيا حينما تأتي ياتي القرار والمقترح من الأفارقة سيقبل به الروس والصينيين، أما إذا جاء من أي جهة أخرى ففي الانقسام الحالي في مجلس الأمن لن يمضي هذا القرار. لذلك توحيد المنابر عمل حقيقي، لكن هذا يحتاج إلى إرادة واضحة من الطرفين. الفنون عاجزين في الحرب وعاجزين في السلام ويريدون إطالة من الحرب، وما عندهم حيل، هم اللي دفعوا القوات المسلحة إلى هذه الحرب ودمروا القوات المسلحة كما دمروا المؤسسات، وهم الآن غير موجودين في الأرض كانوا ظلوا على دار القوات المسلحة لمدة 30 عام، والآن أدخلوا في الانقلاب وفي الحرب. يجب أن ينتهي ذلك، يجب أن نغير الاتجاه، يجب أن نصل إلى سلام دائم وحلول مستدامة وليست حلول سريعة لا تخدم الشعب السوداني ولا تخدم قضاياه الحقيقية في التنمية والديمقراطية والمواطنة.
طيب أستاذ ياسر، كان في مقترح بلقاء ما بين البرهان وحميدتي على مائدة الإيجاد، هل ما زال هذا المقترح مطروحا على الطاولة بعد تراجع الخارجية السودانية ورفضها لبيان الإيجاد؟
هذا اللقاء لقاء مهم، وهو البداية الحقيقية والمفتاح الحقيقي إنه يأتي الناس اللي في يدهم القرار، قائد الجيش وقائد الدعم السريع. والأمر الآخر المهم هو وجود المدنيين. هذه الحرب يجب أن لا تسهم بين أطراف مسلحة فقط. وجود المدنيين مستقبل السودان يجب أن يحدده المدنيين أيضا. يجب علينا جميعا نتحد ضد الفلول، يجب أن ننقذ بلادنا، يجب أن ننقذ شعبنا، يجب أن نوحد شعبنا، يجب أن نعبي شعبنا ونعبي المدن. لا ننتظر إنه المدنيين يعانوا في كل هذه المدن من مدينة إلى أخرى، وأن تتدمر البنية التحتية وأن يصاب المدنيين بأذى. يجب على شعبنا في الداخل والخارج أن يذهب إلى حملة كبيرة من أجل وقف الحرب أولا، ثم إنهاء الحرب على أسس صحيحة. نحن ندعم هذا المقترح، وهذا المقترح إن تم الآن وإن تم بالأمس لما تم التطورات التي حدثت، كل ما بكرنا بهذا المقترح ووصلنا لوقف عدايات هو هذا الاتجاه السليم الذي ينقذ الشعب والذي يعطي فرصة لكل الأطراف. هذه الحرب مدبرة، هذه الحرب غير مفيدة حتى للأطراف نفسهم، والأطراف نفسها عجزت سواء في بور السودان أو في الخرطوم، عجزت عن تدير أمر الشعب وتقدم له الخدمات. والشعب الآن يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى الأكل والشرب، يحتاج إلى الصحة والإزعافات، وهذه القضايا التي يجب أن نركز عليها.
سؤال أخير، تبدو القوى المدنية بطيئة إذا لم نقل عاجزة عن توحيد جهودها رغم كل ما بذل في الفترة الماضية.
أولا قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أضيف شيئين. الشيء الأول، يجب أن تكون المدن التي سيطر عليها الطرفان دي مدن تكون منزوعة السلاح، على الجيش أن يخرج من بور السودان ويخرج من القضارف ويخرج من كل هذه المناطق. كذلك الدعم السريع في نيالة وفي غيرها لحماية المدنيين. يجب البوليس فقط أن يكون في هذه المدن وفي القرى الكبيرة، ليس المدن فقط في الريف، ولذلك حتى لا تتم الحرب في داخل وجود المدنيين.
أستاذ ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، شكرا جزيلا لك على إجابتك على أسئلة راديو دبنجة.
شكرا جزيلا أستاذ الرشيد، تحياتي لك ولكل الفريق العامل في دبنجة، وعملكم مهم ولتوضيح الآراء في ويحدث لشعبنا، وبالذات الدفاع المستمر عن حماية المدنيين وفتح انتهاكات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ ياسر.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.